الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يتلخص مما مر أن المصنف يرى أن المناط في التحريم ليس هو وجود العيبة المذيعة مطلقا، كما أن العبرة والمناط أيضا ليس هو وجود العيب الخفي، بحيث أن الحرمة تدور مدار كون العيب خفيان فتثبت بثبوتها وتنتفي بانتفائه، وإنما المناط على قصد التلبيس وقصد إيقاع المكلف في الغش، سواء كان العيب خفيا أو لم يكن العيب خفيا. بناء على هذا، حينئذ كل بيع قصد البائع فيه التلبيس يكون غشا محرما. نعم، المصنف استثنى من ذلك صورة واحدة، وهي صورة ما إذا فهمنا من البيع وكان مقتضى ظاهر البائع أنه يلتزم بالسلامة. فإذا عرفنا ذلك، يعني عرفنا أن البائع يلتزم بسلامة المبيع، في هذه الحالة يقول المصنف الظاهر هنا هو التحريم، ويعلل ذلك بأن هذا من قبيل ما إذا اشترط السلامة في نفس البيع، كما إذا اشترط السلامة صريحا في نفس البيع يكون البيع غشان إذا كان ظاهر حاله هو التزامه بالسلامة. في هذه الحالة أيضا يكون البيع غشان محرمان. وأما في غير هذه الحالة فالمصنف يرى أنه مع عدم قصد التلبيس لا يكون البيع غشا محرما. هناك تعليقتان على كلام المصنف. التعليق الأولى هي أن اشتراط السلامة صريحا الذي جعله المصنف جعل تحريم الغش فيه أمرا مسلما، وقاس ما نحن فيه عليه، يعني قاس مورد التزام البائع بالسلامة على ماذا؟ على مورد اشتراط السلامة صريحان. بعضهم قال بأن اشتراط السلامة صريحا في مثل العقد لا يوجب تحريم المعاملة، أو بعبارة أخرى يوجب رفع الغش لا ثبوت الغش، يعني تماما عكس ما يريد المصنف، وذلك لأن اشتراط السلامة من قبل البائع معناه أن البائع يبيع هذه السلعة بشرط أن تكون ماذا؟ بشرط أن تكون سالمتان، وهذا كما قالوا يجب رفع الغش لا ثبوت الغش، وذلك لأن المبيع إن كان سالما وصحيحا فقد تحقق الشرط ولا غش بلا إشكال، وإن كان معيبا فقد ماذا؟ فقد تخلف الشرط، وفي هذه الحالة يثبت خيار تخلف الشرط علما للمشتري. فإذا لماذا تكون هذه المعاملة غشا ومحرما؟ ليست محرمة أصلا، يبيعه بشرط السلامة، فإذا دفع إليه شيئا ليس سالما حينئذ يقال بأن المشتري له حق الخيار، فإما أن يفسخ المعاملة وإما أن يرضى بماذا؟ يرضى بهذه المعاملة. فإذا اشترط السلامة صريحا هذا لا يوجب أن يكون البيع غشا محرما. فإذا إذا أحرزنا أن البائع اشترطت أن البائع أحرز السلامة، حينئذ في هذه الحالة أيضا لا بد أن نلتزم بعدم تحقق الغش المحرم، لأن إحراز السلامة غاية ما يقال فيه أنه من قبيل اشتراط السلامة. إحراز السلامة بحسب ظاهر عبارة المصنف كأنه شرط ظني علما غير مصرح به في العقد للسلامة، فإذا غاية ما يقال فيه أنه من قبيل اشتراط السلامة صريحا في متن العقد، واشتراط السلامة صريحا في متن العقد يوجب رفع الغش لا ثبوت الغش. الغش هو أن يبيع البائع السلعة مع عدم اشتراط السلامة، مع كونها معيبة، مع علم البائع بذلك وجهل المشتري. أما إذا اشترط السلامة حينئذ لا يكون غشا ولا يكون قد ارتكب حراما أصلا، وإنما يثبت الخيار للمشتري، فيستطيع المشتري أن يعمل خياره وبذلك تخرج المعاملة عن كونها غشاً. هذا هو التعليق الأول. التعليق الثاني على التقييد الذي يظهر من عبارة المصنف في هذا الاستدراك، حيث أن المصنف كأنه اشترط في الاستدراك أن يخرج المبيع عن خلقته الأصلية. قال: نعم، يمكن أن يقال في صورة تعيب المبيع بخروجه عن خلقته الأصلية بعيد خفي أو جلي أن التزام البائع بسلامته عن العيب مع علمه به غش للمشتري. يقع الكلام في وجه هذا التقييد، أنه لماذا قيد ذلك العيب بأنه يوجب خروج المبيع عن مقتضى خلقته الأصلية؟ كأنه يفهم من هذا التقييد أن العيب إذا لم يكن موجبا لخروج المبيع عن مقتضى خلقته الأصلية حينئذ لا بأس ببيعه. لماذا؟ لأنه كأنه ينتفي ماذا؟ ينتفي التحريم فيلتزم بصحة البيع. فإذا العيب على نوعين: تارة يفترض أن العيب يوجب خروج المبيع عن خلقته الأصلية، في هذه الحالة المصنف يلتزم ببطلان البيع وإن لم يقصد البائع التلبيس، لأن التزام بالسلامة يعتبر غش بنظر العرف والشارع. وأما إذا كان العيب لا يوجب خروج المبيع عن خلقته الأصلية، فظاهر عبارة المصنف أن المصنف هذا لا يلتزم بماذا؟ بتحريمه. فما هو الوجه في هذا التقييد؟ الظاهر أن الوجه في هذا التقييد هو لأجل تحقق الوجه الذي ذكره المصنف لبطلان البيع، حيث أن الوجه الذي ذكره المصنف لبطلان البيع هو عبارة عن أن ظاهر حال البائع هو التزام بالسلامة، فيكون من قبيل ما لو اشترط السلامة صريحا في البيع. اشتراط التزام البائع بالسلامة كأنه لا يتحقق إلا إذا كان العيب من هذا القبيل، يعني كان العيب موجبا لخروج المبيع عن خلقته الأصلية. أما إذا كان العيب عيبا خفيفا لا يوجب خروج المبيع عن خلقته الأصلية، وإنما يوجب تعيبا في المبيع، في هذه الحالة يمكن أن يقال أن البائع لا يلتزم بالسلامة. حينما يعرض المبيع على المشتري واضح ولا يكون قاصدا للتلبيس، البائع هنا لا يكون قد التزم بماذا؟ بالسلامة. فإذا لا يكون قد التزم بالسلامة لا بأس أن نلتزم بماذا؟ بصحة البيع بحسب وجهة نظر المصنف. إذن المصنف يرى أن التزام البائع بالسلامة لا يكون إلا إذا كان البيع من هذا العيب من هذا القبيل، كان العيب عيبا موجبا لخروج المبيع عن مقتضى خلقته الأصلية. أما إذا كان بيعا عادي عيبا عاديا لا يوجب خروج المبيع عن خلقته الأصلية، هذا قد يقال بأن ظاهر حال البائع ليس هو التزام بالسلامة، فلا يجري فيه الوجه الذي ذكره المصنف لإثبات التحريم. إلا أننا قلنا في الدرس السابق أن ظاهر حال البائع مطلقا هو ماذا؟ هو التزام بالسلامة. حينما يبيع حاجتين ظاهر حاله أنه يلتزم بماذا؟ بالسلامة. فإذا فرضنا أن التزام البائع بالسلامة يوجب كون البيع غشا محرما، فإذا كل بيع يكون غشا محرما سواء قصد به التلبيس أو لم يقصد به التلبيس. ومن هنا نستطيع أن نقول أن التفصيل الذي ذكره المصنف بعد ضمن الاستدراك إليه ليس له ثمرة عملية، على نحو يكون مخالفا لرأي غيره في بعض الموارد، بل في جميع الموارد الكل يلتزمون بالحرمة وبالتحريم. واضح. غاية الأمر أن غير المصنف يرى التحريم لأنه لا يشترط قصد التلبيس في تحريم الغش، بل الغش مطلقا محرم قصد به التلبيس أو لم يقصد به التلبيس. والمصنف يرى هذا التفصيل، لكنه بحسب النتيجة يلتزم بماذا؟ بأن كل بيع يلتزم فيه البائع بالسلامة هذا يكون غشا محرما وإن لم يقصد به التلبيس. صريحان هيك يقال. لا يكون محرم بالنسبة. لا هذا اشترط السلامة. لأنه اشترط السلام، اشترط عليه يعني أبرع ذمته هذا البائع من ذلك، هو التقصير يكون المشتري اللي يكون هذا مو خلاف الواقع، لأنه اشترط قال له أبيع لك أنا هاي حاجة بشر أن تكون سالمة اللي يكون ما كان هو أبرع ذمته، يعني هو إذا لم يشترط يقال بأنه هذا أوقع المكلف المشتري في التلبيس أوهم عليه، بينما هذا إذا اشترط السلام معناه هو أبرع ذمته من ذلك فيجب رفع الغيث أصلا. لا البائع يعلم بحسب الفرع أن البائع يعلم، لكن حينما يبيع الحاجة يقول أنا ألتزم بسلامته، أن هذا الذي إذا تبين أنه معيب حينئذ أنا ألتزم بسلامته، يعني شنو ألتزم بسلامته؟ يعني ألتزم بأن أبدل هذا المبيع بفرد سالم، معناه جعل الخيار للمشتري، وإذا الخيار للمشتري هو لم يتفطن للعقد، هذا قد يقال بأنه لا يكون موجبا للتحريم من قبل البائع، البائع أبرع ذمته بهذا الاشتراط. لو لم يشترط حينئذ يقال بأنه قد أوقع المشتري في الغش وأوقعه في خلاف الواقع، لكن حينما يشترط كأنه يبرئ ذمته من ذلك، فإذا أبرئ ذمته لا يكون قد ارتكب محرما، هكذا يقال. بعد ذلك يقول المصنف أن الغش على أقسام، يذكر صور للغش، هذه الصور ليس فيها كلام، الغش تارة يكون بإخفاء الأدنى في الأعلى، تمزج جيد بالرديء أو غير المراد بالمراد، قد يقصد المشتري أن يشتري ويريد حاشيئا، البائع يمزج له المراد بغير المراد، هذا يعتبر من قبيل مزج الأدنى بالأعلى. وفي بعض الأحيان يظهر صفة مفقودة واقعا، المبيع ليس فيه تلك الصفة ومفقودة في الواقع، لكنه هو يظهر هذه الصفة من قبيل صفة أنه جديد وتازة ليس عتيقا وقديما، هذا يبرز فيه صفة واقعية صفة ليست موجودة في ماذا؟ في الواقع. هذا المصنف، هذا القسم المصنف يسميه بالتدليس، ومنه يظهر أن التدليس أخف مطلقا من ماذا؟ من الغش. التدليس لا يتحقق كأنه بحسب ظاهر عبارة المصنف بمزج الأدنى بالأعلى، وإنما يتحقق التدليس بإظهار صفة ليست موجودة في الواقع، إبرازها كأنها صفة ماذا؟ واقعية، هذا هو الذي يسمى بالتدليس، فيكون فردا من أفراد الغش المحرم. الصورة الثالثة هو أن نفترض أنه يظهر الشيء على خلاف جنسه كبيع المموه بالذهب، الصورة الرابعة كبيع المموه بالذهب على أنه ذهب أو على أنه ماذا؟ فضة، المموه بالذهب يباع على أنه ذهب والمموه بالفضة يباع على أنه فضة، هذه صور يتحقق بها الغش. على كل حال الصور لا يمكن حصرها لأن الغش مفهوم معين واضح يتحقق في هذه الصور وقد يتحقق في غير هذه الصور، لكن المتعارف هو تحقق الغش في واحد من هذه الصور. بعد ذلك ننتقل إلى البحث المهم في المقام، وهو البحث عن الحكم الوضعي في المعاملة التي يتحقق فيها الغش، أن المعاملة التي يتحقق فيها الغش المحرم هل تكون صحيحة أو تكون باطلة. قبل كل شيء لا بد من الالتفات إلى أن الغش بحسب التعريفات السابقة له وبحسب المعنى الواضح له لا يصلح، لا أحد يتخيل بأنه موجود في كل شيء حتى في غير المعاملات، وإنما الظاهر من كلمات الفقهاء أن الغش لا يتحقق إلا في المعاملات، وأما في غير المعاملات فلا يتحقق الغش المحرم، وإن كان بحسب التعريفات اللغوية للغش قد يتحقق الغش بحسب التعريفات اللغوية، إلا أن الغش المحرم المنهي عنه في الأخبار وفي الأدلة لا إشكال في عدم تحققه في غير المعاملات. فإذا فرضنا أن شخصا من الأشخاص خلط الجيد بالرديء بقصد التلبيس لكن لا في معاملة، لا أحد يتخيل بأن ما فعله هذا الشخص يكون محرما. واضح؟ إذا خلط اللبن بالماء بقصد التلبيس على أطفاله حتى يعطيهم هذا الغذاء ويقنعهم بأنه هذا لبن، هذا لا يكون محرما بلا أشكال. أو خلطه الجيد بالرديء ومع قصد التلبيس لأجل أن يعطيه لضيوفه مثلا، مع قصد التلبيس أن يعطيه للضيوف، لا يكون محرما بلا أشكال. أو مثلا أظهر الصفة المفقودة في الواقع في بيته لا في معاملة، وإنما مثلا لأجل أن يقنع زوجته بذلك، يعني تحب المظاهر مثلا، يخلط الجيد بالرديء أو يظهر صفة واقعية ليست موجودة في الشيء حقيقتان، هذا لا أحد يتخيل بأنه محرم. وإن كانت تعريفات الغش اللغوية قد تنطبق، وبرأي المصنف واضح تنطبق أيضا حينما يشترط في الغش قصد ماذا؟ قصد التلبيس. لكن الواضح أن الكل لا يلتزمون بالتحريم في هذه الموارد، وإنما يلتزمون بالتحريم فيما إذا وقع هذا التلبيس وهذا الغش في معاملتين. إذن الغش المحرم مضافا إلى القيود المذكورة فيه سابقا يضاف إليها قيد آخر، وهو أن يتحقق في ضمن معاملة من المعاملات. حينئذ يقع الكلام أن المعاملة التي يقع الغش في أثنائها في ضمنها هل تكون صحيحة أو تقع باطلة؟ المحقق الثاني الكركي ذكر وجهين للصحة والفساد. وجه هو ذكره ووجه نقله عن الشهيد. أما الوجه الذي ذكره المحقق الثاني فحاصل ما ذكره أن وجه الصحة في المعاملة هو وجود المقتضي للصحة وفقدان المانع. أما المقتضي للصحة فلأن العين المبيعة عين ينتفع بها منفعة معتدا بها وإن كانت معيبة، فإن العين والمبيع بمجرد كونه معيب لا يعني سقوط عن الانتفاع بالمرة بحيث لا يكون قابلا للمبادلة في المعاملات. فمقتضى الصحة في المبيع موجود، وهي أنها عين قابلة لأن ينتفع بها وإن كانت معيبة. غاية الأمر أنه يتخيل وجود المانع من هذه الصحة، والمانع هو عبارة عن النهي الشرعي عن الغش في المعاملة. واضح؟ هذا قد يتخيل أنه يمنع من صحة المعاملة. المحقق الثاني يقول أن هذا النهي لا يمنع من صحة المعاملة لما سيأتي مفصلان من أنه النهي في باب المعاملات إنما يكون موجبا للفساد إذا تعلق بعنوان المعاملة. أما إذا تعلق بعنوان آخر منطبق على المعاملة ولو كان ملازما لها مثلا منطبق على المعاملة فهذا لا يوجد ماذا؟ لا يوجد فساد المعاملة. وهذه خبرة كلية تذكر في مسألة النهي أن النهي مقتضي للفساد أو لا، وحاصلها أن النهي الذي يقتضي الفساد في باب المعاملة إذا التزمنا بذلك هو النهي المتعلق بعنوان المعاملة. حينما يتعلق النهي عن البيع والنهي مثلا عن الصلح والنهي عن الإجارة حينئذ يقال أن هذا النهي يقتضي فساد المعاملة. أما النهي المتعلق بعنوان منطبق عن المعاملة وبينه وبين المعاملة عموما وخصوصا من وجه، هذا النهي لا يوجب الفساد بلا إشكال عندهم. فإذن المانع في المقام المتخيل أيضا مفقود، فيكون حاصل وجه الصحة المعاملة في المقام هو أن المقتضي للصحة موجود، وهي كون العين مما ينتفع بها منفعة معتدا بها، فتشمل المعاملة إطلاقات أدلة الصحة الفوقانية مع فقدان مانع فالمقتضي للصحة موجود والمانع أيضا مفقود. هذا وجه الصحة الذي ذكره المحقق الثاني. أما وجه الفساد الذي ذكره المحقق الثاني فهو عبارة عما يمكن تلخيصه بالعبارة الشهيرة، وهي أن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. والسر في ذلك هو أن المقصود بالبيع في باب اللبن المخلوط مثلا بالماء، أن المقصود بالبيع هو اللبن كما هو واضح، بينما الواقع في الخارج هو ماذا؟ هو المشوب بالماء لا اللبن الخالص. فما قصد وهو اللبن لم يقع، وما وقع وهو المشوب لم يقصد. فهذه الكبرى تنطبخ المقام فتكون موجبة لبطلان المعاملة، لأن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. هذا ما ذكره المحقق الثاني. ثم أضاف المحقق الثاني وجها آخر نقله عن الشهيد، وحاصل هذا الوجه هو إدخال المسألة تحت كبرى التعارض بين العنوان والإشارة، أنه عندما يقع التعارض بين العنوان وبين الإشارة فهل يغلب جانب العنوان أو يغلب جانب الإشارة؟ إدخاله تحت هذه الكبرى أيضا يعتبر وجها آخر للصحة والبطلان في محل كلامنا. فإذا غلبنا جانب الإشارة فنلتزم بالصحة، وإذا غلبنا جانب العنوان نلتزم بماذا؟ بالبطلان. هذا وجه آخر للصحة والفساد. هذان الوجهان. أما الوجه الذي ذكره المحقق الثاني فواضح لا يحتاج إلى بيان. وجه الصحة واضح، وهو أن المقتضي للصحة موجود والمانع مفقود، ووجه البطلان أيضا واضح مع قطع النظر عن التسليم به أو عدمه. لا، هو أصل تطبيق هذا الوجه في المقام واضح في المعاملة. هذا المقصود هو بيع أو اللبن، بينما الواقع هو شنو؟ هو المشوب وغير الصحيح. فحينئذ واضح أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، التطبيق واضح. وأما الوجه الآخر الذي نقله عن الشهيد، هذا مرتبط بتوضيح فكرة أصل العنوان الكبرى الكلية، أنه عندما يقع التعارض بين العنوان والإشارة ما هو المقصود بهذا الباحث، مع الالتفات إلى أن هذه الكبرى تطبق في عدة مجالات وفي عدة موارد، منها في باب إمامة الجماعة، كما إذا نوى الاقتداء بهذا المشار إليه الذي اعتقد تعنونه بعنوان أنه زيد، ثم تبين بعد ذلك أنه ليس زيدا، فيقع الكلام في أنه هل يغلب جانب الإشارة أو يغلب جانب شنو؟ العنوان. هنا في المقام يوجد عندنا إشارة، وهو أن هذا المأموم نوى الاقتداء بهذا، جانب الإشارة يسموه، وعنون هذا بعنوان. شنو هذا العنوان؟ هو عنوان أنه زيد مثلا، لأنه يعتقد بعدالة زيد فعنونه بهذا العنوان. إذا غلبنا جانب الإشارة على العنوان، إذا العنوان لا قيمة له، وإنما مجرد اعتقاد، خطأ في الاعتقاد واضح. المناط على الإشارة والإشارة محفوظة لم تتغير، فإذا غلبنا جانب الإشارة نوى الاقتداء بهذا، فهو في الواقع أيضا اقتدى بماذا؟ بهذا، اقتدى بهذا، فحينئذ لا بد من الالتزام بالصحة. أما إذا غلبنا جانب العنوان وفرضنا أن الاقتداء لم يقع بالمشار إليه، وإنما الاقتداء في الواقع والحقيقة وقع بالعنوان، يعني الاقتداء حصل بزيد، والتعنون تعنون المشار إليه بهذا العنوان كان كون هذا المشار إليه هناك اشتباه فيه، فالاقتداء وقع بالعنوان، ومن الواضح أنه بعد الصلاة تبين أن هذا العنوان شنو؟ لم يتحقق، لأنه يعني تبين أن الإمام ليس زيدا وإنما هو مثلا عمرو. طبعا مع الالتفات الى انه حتى لو تبين انه عمر لا بد ان نفترض ان عمر ايضا محرز شنو؟ العداله. حينئذ يقع الكلام ان هذه الصلاه باطله او صحيحه فتدخل تحت هذه الكبرى. واضح. من جمله امثلتها ما اذا باع هذا بعنوان انه مثلا عابد فتبين انه مثلا شيء اخر، باع هذا على انه بقرة اجلكم الله فتبين انه مثلا حمار، تبين انه شيء اخر شاة. هنا ايضا تنطبق هذه الكبرى، وهو ان الترجيح هل هو الى جانب الاشارة او الى جانب العنوان. فإذا كان الترجيح لجانب الإشارة فالإشارة لم يتغير، المشار إليه هو النبي في الواقع والحقيقة، فلا بد من الالتزام بصحة البيع. إذا كان التغليب لجانب العنوان فقد تخلف العنوان بلا إشكال، فلا بد من الالتزام ببطلان المعاملة. من جملة تطبيقات هذه الكبرى ما نحن فيه بأن يقال أن العيب أن المذيع في المقام هو عبارة عن هذا المتعنون بعنوان الصحة، أبيعك هذا الكتاب الصحيح، يعني المتعنون بعنوان الصحة، ثم بعد ذلك تبين أن هذا ليس شنو واجدا لذلك العنوان. في كل هذه الموارد التي بيناها يتبين تخلف العنوان. في المورد الأول يتبين أنه ليس زيدا إمام الجماعة، في المورد الثاني يتبين أنه ليس شاة مثلا أو ليس بقرة، في المورد الثالث يتبين أنه ليس صحيحان. لماذا؟ لأن محل كلامنا هو هذا، أنه يتبين أن المبيع شنو معيب فيتخلف العنوان. فإذا يمكن إدراجه في هذه الكبرى بأن نقول أن الغلبة هل هي للإشارة أو أن الغلبة لمن للعنوان. إذا رجحنا قدمنا جانب الإشارة فلا بد من الالتزام بصحة المعاملة، ويكون هذا هو الوجه في ماذا؟ في الصحة التي الذي أشار إليه الشهيد في عبارته التي نقلها المحقق الثاني. وأما إذا قدمنا جانب العنوان فالعنوان تخلف كما هو واضح، فإذا ما وقع عليه العاقد وما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، فيكون ماذا؟ محرما. فالمقدم جانب ماذا؟ العنوان، فيوجب هذا بطلان المعاملة. هذا هو حاصل الوجه الثاني الذي أشار إليه الشهيد، والشهيد ذكر هذه المسألة وقال أن فيها تردد وفيها نظر، يعني تغليب جانب الإشارة أو تغليب جانب العنوان. الأول هو شنو؟ هو أن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، والوجه الثاني هو عبارة عن بطلان جانب عن تغليب جانب العنوان على الإشارة في تلك الكبرى الكلية. هذا حاصل ما ذكره المحقق الثاني في هذا البحث. المصنف يقول بأن هذا الوجه أو هذا أو أن هذين الوجهين للصحة والفساد يجريان في مطلق العيب، خفيا كان أو لم يكن خفيا، ولا اختصاص له بمحل الكلام، يعني لا يصدقان لا يجريان هذه الوجوه لا تجري في خصوص ما إذا كانت المعاملة فيها غش. حتى إذا لم يكن فيها غش إذا كان المبيع معيبا هذه الوجوه تجري فيها كما هو واضح. بعبارة أخرى لسنا كنا نشترط برأي المصنف أن الغش يشترط فيه قصد التلبيس، فإذا فرضنا أن البائع باع سلعة مع عدم علمه بالعيب الموجود فيها، فأيضا يمكن أن يجري النزاع في أن هذا البيع هل هو صحيح أو شنو أو باطل، لأن الكلام ليس في الحرمة التكليفية. حتى نقول أن الحرمة التكليفية دائرة مدار ماذا؟ تحقق عنوان الغش المحرم، وإنما الكلام في الحكم الوضعي، وهذان الوجهان يجريان في المقام بلا إشكال. بأن يقال في المقام أن المقتضي للصحة موجود والمانع مفقود، هذا وجه الصحة. في مقام الفساد يقال بأن ما وقع لم يقصد وما قصد شنو لم يقصد، لأن ما قصد شنو هو الصحيح بناء على ما ذكر المحقق من الوجه الأول الموجب للفساد. أيضا يقال في كل عيب تحقق عليه عنوان الغش أو لم يتحقق عليه عنوان الغش يقال أن ما قصد هو الصحيح وما وقع هو شنو المعيب، فما وقع لم يقصد وما قصد شنو لم يقع. جانب العنوان وجانب الإشارة أيضا هذه الكبرى يمكن أن تنطبق على كل ماذا عيبين، واضح. فإذا لا وجه لاختصاص الوجوه التي ذكرها المحقق بمحل الكلام، وإنما الأمر يجري في كل عيبين، لأننا نتكلم عن الحكم الوضعي، والحكم الوضعي لا يرتبط بماذا بالحكم التكليفي. فالمعاملة التي فيها عيب سواء انطبق عليها عنوان الغش أو لم ينطبق يجري فيها هذا الكلام، هذا أولا. وأما جعل المقام من قبيل تعارض الوصف، تعارض الإشارة مع العنوان وإدخال الكلام في تلك الكبرى الكلية، ما هو الوجه فيه؟ المصنف يقول الظاهر أن إدخال ما نحن فيه كصورة من صوريات تلك الكبرى مبني على تخيل إرادة الصحيح من عنوان المبيع، بحيث يكون المبيع هو في الواقع والحقيقة هو ماذا هو الصحيح في كل بيع، أن المراد من المبيع هو الصحيح. فالذي يقول بعتك هذا العبد ثم يتبين أنه معيوب وأنه أعمى كأنه قال في نفس المعاملة بعتك شنو هذا الصحيح، واضح. وإلا إذا لم نفترض ذلك، يعني إذا لم نفترض أن المبيع هو شنو هو الصحيح، فحينئذ لا وجه لإدخال ما نحن فيه في تلك الكبرى، لأنه حينما يقول بعتك هذا العبد حينئذ لا يوجد هناك أي تخلف حتى إذا تبين أن العبد شنو أعمى وبصير، لا يوجد أي تخلف، لأن هذا كما هو منطبق على غير الأعمى أيضا منطبق بنفس علامة على العبد الأعمى بلا فرق بينهما. بمعنى بعبارة أخرى أن الإشارة محفوظة حتى إذا تبين العيب في المبيع، الإشارة محفوظة ولا يوجد شيء يعارض ماذا يعارض الإشارة حتى ندخله تحت تلك الكبرى. تخيل إدخال تحت تلك الكبرى مبني على افتراض وجود إشارة ووجود شنو ووجود عنوان، وإلا إذا لم نفترض وجود العنوان لا يوجد هناك تعارض بين العنوان والإشارة، تعارض العنوان والإشارة يستدعي افتراض وجود كل منهما. وحينما نأتي إلى نفس المعاملة هو ماذا قال في المعاملة؟ قال بعتك هذا الكتاب، واضح. وإذا أخذنا بهذا الكلام لا يوجد هنا إلا إشارة بعتك هذا الكتاب، وبعد ذلك تبين أنه هذا الكتاب، تبين أنه كتاب ليس أن يتبين أنه شيء آخر، واضح. غاية الأمر أنه تبين أنه شنو معيب، تبين أنه معيب. وإذا تبين أنه معيب يعني يخرج عن كون هذا الكتاب؟ لا، لا يخرج عن كون هذا الكتاب، يبقى هو هذا الكتاب. فإذا لا يوجد إلا الإشارة، فلماذا ندخله تحت تلك الكبرى؟ المصنف يقول أن إدخاله تحت تلك الكبرى مبني على افتراض أن المبيع هو شنو هو الصحيح، أن مراد البائع والمشتري في البيع هو شنو هو الصحيح. بعتك هذا الكتاب يعني كأنه قال بعتك هذا الكتاب الصحيح، عنونه بعنوان الصحة. فإذا عنونه بعنوان الصحة وبعد ذلك إذا تبين أنه معيب يتبين تخلف شنو العنوان، يتبين تخلف العنوان فيدخل تحت تلك الكبرى، فيقال أن التغليب هل هو لجانب الإشارة حتى يلتزم بالصحة أو لجانب العنوان حتى يلتزم بالفساد. إذن إدخال ما نحن فيه تحت تلك الكبرى مبني على افتراض أن المراد بالمبيع هو شنو؟ هو الصحيح. بينما الصحيح بنظر المصنف أن الأمر ليس كذلك شرعا وعرفا. المصنف يرى كما سيأتي مفصلا في بحث خيار العيب أن وصف الصحة ليس من الأوصاف المقومة للمبيع، ليست من الأوصاف المقومة علما للمبيع، وإنما يؤخذ ويلحظ بنحو الشرطية وعلى نحو الشرطية. ويقول أن العرف والشرع يؤيدان ذلك. الفرق بين ما مدعى المصنف وبين التخيل الذي استوجب إدخال ما نحن فيه تحت كبرى تعارض الوصف والإشارة هو أن المصنف يرى أن الصحة وإن كانت ملحوظة بلا أشكال في نفس العاقد، حينما يقول بعتك هذا الكتاب الصحة ملحوظة لكل من البائع والمشتري، إلا أنه الكيفية لحاظ الصحة مختلف فيه. المصنف يرى أن كيفية لحاظ الصحة هو لحاظها على نحو الشرطية، الصحة ملحوظة لكن كشرط في المبيع، إذن هي شيء أجنبي عن المبيع، ليس مقوم علما للمبيع. المبيع شيء وهناك شرطا في المبيع، وهو شرط اشتراط ماذا؟ أن يكون صحيحان وأن لا يكون معيبان. فالصحة إذن الملحوظة في العاقد ليست مقومة للمبيع، المبيع شيء وهو هذا، ولكنه يشترط على البائع أن يكون ماذا؟ أن يكون صحيحا. فإذا تبين بعد ذلك أنه معيب، هذا ليس معنى أن ما وقع عليه أن ما قصد في العقد شنو؟ لم يقع، لا، ما قصد هو هذا المبيع، وهذا المبيع هو نفس المبيع. غاية الأمر أنه تخلف شنو؟ تخلف الشرط. تخلف الصحة لا يعني أزيد من تخلف الشرط، لا يعني أن المبيع الذي وقع عليه العقد غير مقصود، وأن المقصود هو غير الذي وقع عليه العقد، لا يعني هذا، وإنما يعني فقط وفقط تخلف الشرط. ومن الواضح لأن تخلف الشرط لا يوجد بطلان المعاملة، وإنما يوجد إعطاء الخيار للمشتري بين إمضاء المعاملة وبين فسخها، والخيار كما هو واضح فرع صحة المعاملة لا فرع فساد المعاملة. بينما الوجه الذي يعتمد عليه إدخال محل الكلام تحت تلك الكبرى يفترض أن الصحة الملحوظة بلا إشكال في المعاملة هي مقوم للمبيع، من الأوصاف المقومة للمبيع، بحيث إذا تخلفت لا وجود للمبيع أصلا لأنها مقوم في المبيع، من الأمور المقومة للمبيع. إذا كانت من الأمور المقومة للمبيع وتخلفت، هذه لا إشكال في أنها يوجد ماذا؟ يوجد إدخالها مثلا تحت تلك الكبرى. فإذن بحسب النتيجة أن المصنف لا يرى تمامية هذا الوجه في محل الكلام، يعني وجه الصحة ووجه الفساد الثاني، وهو شنو؟ وهو إدخال ما نحن فيه تحت الكبرى تعارض العنوان والإشارة. المصنف لا يرى تمانيته، والسر في ذلك هو أن المصنف يرى أن وصف الصحة مأخوذ على وجه الشرطية، فإذا تخلف لا يتخلف المبيع، وإنما يتخلف شرط في المبيع، فيثبت خيار تخلف الشرط، وهذا لا يوجد فساد المعاملة بلا إشكال. ومن هنا ينبغي أن يفصل بين الموارد. هذا المطلب الذي يذكره المصنف ليس موجود في كل الموارد التي يلتزم بدخولها تحت تلك الكبرى. في باب ما إذا قال بعتك هذا العابد فتبين أنه شيء آخر أصلا ليس من جنسه، وهذا إذا قال بعتك هذه البقرة فتبين أنها شاة أصلا ليست بقرة، في هذه الحالة يلتزم بماذا؟ يلتزم بوجود العنوان، يعني هنا يلتزم، حتى المصنف يلتزم بماذا؟ بأن العنوان مقوم علما للمبيع، تخلفه ليس من قبيل تخلف الشرط، بعتك هذه البقرة، عنوان البقرة هذا عنوان مقوم للمبيع، ليس عنوان شرط في المبيع، المبيع شيء والشرط شيء آخر، له عنوان مقوم للمبيع، فإذا تخلف يتبين أن المبيع غير متحقق. واضح؟ فينبغي التفرقة بين الموارد، أن العنوان هل هو عنوان مقوم أو لا هو عنوان غير مقوم، عنوان يؤخذ على وجه الشرطية. بعض العناوين واضح أنها مأخوذة على نحو يعني تكون مقومة للمبيع، كما إذا تبين أن تخلفها يستوجب أن يكون الفرد الآخر والفرد الذي وقع عليه من جنسين مختلفين، هذا من جنس وهذا شنو من جنس آخر، وفي هذه الحالة لا إشكال في ماذا؟ في تبدل المبيع وتغير المبيع. وأما إذا فرضنا أن العنوان أخذ على وجه الشرطية فالمبيع هو ذلك المبيع، غاية الأمر أنه تخلف عنه الجار، فلا وجه للفساد. ويقول المصنف بأن هذا يشهد به العرف ويشهد به الشرع، وهو أن عنوان الصحة، يعني تركيز المصنف على محل كلامنا طبعا، ومحل كلامنا شنو هو؟ هو عنوان الصحة الملحوظ في البيع بلا أشكال. المصنف يقول أنه مأخوذ على وجه الشرطية، ويقول أن هذا يشهد به العرف ويشهد به الشرع. أما شهادة العرف فواضحة، لأن العرف يرى يتعامل مع الفرد الواجد للصحة والفرد الفاقد للصحة، لا يتعامل معهما معاملة المتباينين المتغايرين الداخلين في جنسين مختلفين، لا ليس كذلك، وإنما يتعامل معهما معاملة الفردين الداخلين في جنس واحد، غاية الأمر أنه واحد منهما واجد لوصف والآخر شنو؟ فاقد لوصف، هذا واجد لوصف الصحة وهذا فاقد لوصف الصحة، وإلا هما من جنس واحد. هذا معناه أن الجنس محفوظ في الصحيح وفي ماذا؟ وفي المعيب. فإذا لا يتبين أن المبيع غير متحقق بالمرة، بمعنى تخلف المبيع أو تخلف الأمور المقومة والذاتية في نفس المبيع. العرف لا يتعامل معهما هكذا، وبينما العرف نراه بالوجدان أنه يتعامل مع المثال السابق في البقرة والشاة معاملة الأمرين المتباينين المتغايرين الداخلين في جنسين مختلفين. والشرع أيضا يشهد بذلك، لأن الشرع لا يحكم بفساد المعاملة في هذا الباب، بينما يحكم بفساد المعاملة لو كان العنوان مقوما علما للمبيع. فشرعا والفقهاء هم يميزون بينما إذا تخلف وصف الصحة، يعني المشهور هكذا يميز بينما إذا تخلف وصف الصحة وبينما إذا تخلف المبيع بتمامه وبذاتياته، وتبين أن المبيع هو شيء آخر غير ما وقع عليه العاقد، يميزون بينهما، هنا يلتزمون بالصحة بينما هنا يلتزمون البيع بالفساد. هذا معناه أن الشارع أيضا يفرق بين وصف الصحة وبين ما عداه. وصف الصحة لا يؤخذ على نحو المقومية للمبيع، وإنما يؤخذ على وجه الشرطية. نقرأ هذا المقدار. قال: ثم إن الغش يكون بإخفاء الأدنى في الأعلى، كمزج الجيد بالرديء، السورة، أو غير المراد في المراد. في بعض الأحيان قد يكون غير المراد هو الأعلى، لكنه ما يريد فعلا، ما محتاج فعلا، محتاج شيء معين هو الأدنى، فيمزج المراد بغير المراد، هذا أيضا غش. أو غير المراد بالمراد، كإدخال الماء في اللبن، هاي اثنين. وبإظهار الصفة الجيدة المفقودة واقعا، وهو التدليس، إظهار الصفة المفقودة في الواقع. وراء الرابعة بإظهار الشيء على خلاف جنسه، كبيع المموه على أنه ذهب أو فضة. ثم إن بل الشيء يظهر من عبارة المصنف فقط إخفاء بل لون، يعني يعني شلون عام حساب بحسب الظاهر من عبارة أنه هذا عام، لأنه خلط الأدنى بالأعلى هذا ليس تدليسا لكنه غش، نزل المراد بغير المراد هذا غش لكنه ليس تدليس. لا هذا مو خلط الأدنى بالأعلى ما يبطل غلية صحيح، إذا مو ما صار خلط ما أخذ في التدليس أن يكون نفس الشيء تظهر به في الصفة واقعية، يعني مثل المرأة مثلا التي دلت فيها حينئذ يقال بأن هذا تدليس. لماذا؟ لأنه أبرز صفة ليست واقعية فيها من قبيل الحمرة كما تقدم بحث سابقا، بينما خلط الأدنى في الأعلى ولم يبرز صفة الأدنى ليست موجودة في الواقع، وإنما غاية ما أنا خلط الأدنى بالأعلى، خلط غير المراد بالمراد، فينطبق عليه تعريف التدليس. قال ثم إن في جامع المقاصد ذكر في الغش بما يخفى بعد تمثيله له بمزج اللبن بالماء، ذكر وجهين في صحة المعاملة وفسادها، من حيث أن المحرم، هذا الوجه الأول للصحة، من حيث أن المحرم هو الغش، ها هذا إيه وجه الصحة، أن المحرم هو الغش والمبيع عين المملوك ينتفع بها، هذا إشارة إلى عدم المانع ووجود المقتضي. وجود المقتضي أشار له بقوله عين والمبيع عين مملوكة ينتفع بها، فتشملها أدلة الصحة المقتضية للصحة. وعدم المانع أشار له بقوله أن المحرم هو شنو؟ هو الغش للبيع، يعني أن النهي لم يتعلق بالعنوان الأول للمعاملة، وإنما تعلق بعنوان آخر بينه وبين عنوان المعاملة عموما وخصوصا من وجه، كما هو الحال في كل العناوين التي قد تنطبق على المعاملة وقد لا تنطبق على المعاملة. هذا هو الوجه الأول للصحة، ومن أن هذا الوجه الأول للبطلان، ومن أن المقصود بالبيع هو اللبن والجاري عليه العقد هو ماذا؟ هو المشوب، فما وقع لم يقصد وما فقد لم يقع، هذا الوجه الأول للفساد. ثم قال أي المحقق الثاني: وفي الذكرى للشهيد، يعني في باب الجماعة، ما حاصله أنه لو نوى الاقتداء بإمام معين على أنه زيد، فالعنوان شي يصير أنه زيد والإشارة هو هذا الإمام المعين، فبان عامر الشهيد قال أن في الحكم نظر، صحة الصلاة وعدم صحتها فيه نظر، ومثله لو قال بعتك هذا الفرس فإذا هو حمار، وجعل منشأ التردد تغليب الإشارة أو شنو؟ أو الواقع أو العنوان. انتهى كلام المحقق الثاني. طبعا واضح أن غرض المحقق الثاني من الاستشهاد بكلام الشهيد هو ذكر وجه آخر للصحة والفساد فيما نحن فيه، وحاصل على الوجه هو إدخال ما نحن فيه تحت تلك الكبرى، باب تعارض الإشارة مع الواقع. يريد أن يقول أن ما نحن فيه من قبيل هذه الأمثلة التي ذكر الشهيد أنها تدخل في باب تعارض الإشارة مع الواقع. يقول المصنف: وما ذكره أي المحقق الثاني من وجهي الصحة والفساد، وجهي الصحة والفساد جار في مطلق العيب، لأن المقصود هو الصحيح والجاري عليه العقد هو شنو؟ المعين. المصنف طبعا بيّن كيفية جريان وجه الفساد، لأن جريان وجه الصحة واضح في مطلق العيب واضح، ولذا أهمل المصنف، لكن وجه الفساد بيّنه لأنه هو الأخفى، فقال لأنه كل عهد يمكن أن يقال بأن ما وقع عليه العقد هو شنو؟ هو الصحيح، بينما ما حصل في الخارج هو المعين، فإذا لا يختص بباب الغش كل عيب، وإن لم يصدق عليه الغش يجري فيه هذان الوجهان للصحة والفساد، لأن المقصود هو الصحيح والجاري عليه العقد هو المبيع، وجعله يقول المصنف وجعله من باب تعارض الإشارة والوصف مبني على إرادة الصحيح من عنوان المبيع، على أن يكون من قبيل الأوصاف المقومة للمبيع، بحيث إذا تخلفت أصلا ماكو مبيع، فيكون قوله بعتك هذا العبد بعد تبين كونه أعمى بمنزلة قوله بعتك هذا شنو البصير. واضح؟ سيكون متعنون بعنوان البصير. وأنت خبير يقول المصنف بأن الأمر ليس كذلك، الصحة ليست من الأوصاف المقومة كما سيجيء في باب العيب، بل وصف الصحة ملحوظ على وجه الشرطية وعدم كونه مقوما للمبيع كما يشهد به العرف والشرع. بينا كيف يشهد العرف وكيف يشهد الشرع. الشرع يفرق بين تخلف الصحة وتبين العيب، فلا سيثبت صحة المعاملة مع الالتزام بالخيار، بينما إذا تبدل الجنس هناك يثبت ماذا؟ فساد المعاملة. وما ذلك إلا لأن وصف الصحة لا يلحظ وصف مقوم، وإنما يلحظ على نحو شرطية. واضح إلى هنا؟ سهل وقت الله أعلم.